الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وسيم يوسف كلنا يعرفه ويعرف حقيقته، ولكن بعض الناس شارك هذا المقطع الذي سنسمعه ليستدل به على حل الغناء، فدعونا نسمع.
جيني عمل أغاني والشيخ قال أغاني حرام، وقال وسيم يوسف منو وسيم يوسف عشان يحدد هذا محطم بالدين. يعني الحين ما نعرف ناخذ كلام منه.
بداية مسألة الشيخ الذي قال هذا، إذا أنت كنت صادق فأنت نمام، وإذا أنت كنت كاذب فأنت فاسق، فلا فأنت بين نارين، إذا أنت نمام فلا يحق لك أن تنقل ما قيل وما يقال.
أولا، أين النميمة في كلامه؟ هذا مستفتن، فلستم أصدقاء، وجاء يقول لك فلان الفلاني يقول عنك كذا وينقل لك الكلام ليوقع بينك وبينه. هذا رجل جاء إليك يستفتيك ويقول كنا في محاضرة والشيخ قال الأغاني حرام، وقال وسيم يوسف يحلل ويحرم من عند نفسه، لأن أدلة تحريم الغناء موجودة في السنة ولم يذكر لك من الشيخ المتحدث، فكيف سميت هذه نميمة؟ سبحان الله. وهل هذا الشخص ارتكب جرما وعندما تحلل أنت ما حرم الله يكون الأمر عاديا؟ سبحان الله.
ثاني أمر، مسألة الحرام لابد من نص صريح. حرام، أنت لما تتكلم حرام أي الله عز وجل حرمه، فلابد من نص صريح يفيد على التحريم. وأنا فصلت في هذه المسألة كثيرا كثيرا، وسند المعازف وغيره يكون لا يكونن من أمتي أقوام يستفلون المعازف وغيره، ابن حزم ضعف، وفيه عطية بن قاسم على ما أحفظ أو عطية بن قيس، وأهل العلم رحمه الله ضعفوه، انت فرد بالحديث، وتكلمت في هذه المسألة علميا.
ما يفعله هذا الرجل الآن هو التلاعب، عندما سئل عن الدليل قال ابن حزم ضعفه، ولكن لم يذكر هل كان ابن حزم على صواب عندما ضعفه. قد يقول كيف تقول ذلك، هذا ابن حزم كيف تقول هذا الكلام؟ فأقول له ابن حزم عالم من علماء المسلمين، ولكنه ليس معصوما ويخطئ ويصيب، والعلماء جميعا علمونا ألا نأخذ بكلامهم إذا أخطأوا، فقال الواحد منهم إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. فنحن لا نعبد العلماء ولكن نتبعهم إذا اتبعوا قول الله وقول رسوله. وابن حزم هنا أخطأ لما وصف هذا الحديث بهذا الكلام، وسنفصل لك الأمر، لأن قول ابن حزم هذا يستغله الكثير والكثير، فكلما قلت الموسيقى حرام يخرج ويقول ابن حزم ضعف هذا الحديث. فدعونا نرى ما سبب تضعيف ابن حزم لهذا الحديث، وهل كان على صواب في تضعيفه أم على خطأ. الحديث قال فيه البخاري قال هشام بن عمار حدثنا صدقة ابن خالد حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر حدثنا عطية بن قيس حدثنا عبد الرحمن ابن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحديث صحيح لا شك في صحته، فقد رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به أي موصولا على شرطه وهو داخل في الصحيح، وقد أقر بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان والإسماعيلي وابن الصلاح وابن حجر العسقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والطحاوي والصنعاني والنووي وغيرهم الكثير والكثير. ولقد زعم ابن حزم الظاهري أن الحديث منقطع انتصارا منه لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، يزعم أن البخاري لم يصل سنده، يعني في السند قال البخاري قال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا أو أخبرنا أو عن فلان، ولأن البخاري قال ذلك فمعناه أنه لم يسمع من هشام بن عمار وبجهالة أبي مالك الأشعري كما زعم في كتابه المحلى. وجواب هذا الوهم من عدة وجوه، أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا قال قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام، ثانيا إنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم عنه إلا وقد صح عنه، وهذا كثير ما يكون لكثرة من رواه عن ذلك الشيخ وشهرته، فالبخاري أبعد خلق الله عن التدليس. ثالثا أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. إن البخاري علقه بصيغة. رابعا إن البخاري علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض، فإنه إذا توقف في الحديث ولم يكن على شرطه يقول ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ويذكر عنه، وهذه صيغ تمريض يقولها إذا كان متوقفا في الحديث ونحو ذلك. فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع بإضافته إليه، ومعنى ذلك أن الحديث صحيح عنده. خامسا أن لو أعرضنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره. قال الطبراني في كتابه مسند الشاميين حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة ابن خالد، حدثنا ابن جابر، حدثنا عطية بن قيس، حدثني عبد الرحمن بن غنم، حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله ما كذبني. وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه أخبرنا الحسن بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا أبو عامر أو أبو مالك الأشعريين. وهنا نرى أن هذين الإسنادين فيهما حدثنا هشام بن عمار، وهذا يدل على أن الحديث متصل إلى هشام بن عمار وليس منقطع كما زعم ابن حزم. فلو فرضنا أنه منقطع عند البخاري فهو متصل عند الطبراني وابن حبان، وبذلك يتبين لك أن ابن حزم جانبه الصواب في دعواه أن حديث المعازف ضعيف، فقد قال العلامة أبو عمرو بن الصلاح ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري رحمه الله قد يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع. ورد على ابن حزم كذلك وخطأه ابن قيم الجوزية وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي وابن رجب الحنبلي والسخاوي وابن كثير وابن الملقن وابن تيمية، فترك الشيخ وسيم كل هؤلاء وأخذ بكلام ابن حزم على خطئه. لماذا؟ بالطبع ليحلل الحرام، لأن هذا يتماشى مع مصالحه. ونأتي إلى قول عطية بن قيس ضعفه أهل العلم فيذكر لنا، فليذكر لنا من الذي ضعفه، ولن يستطيع لأنه لم يضعفه أحد، واسمع أقوال العلماء فيه. قال المزي في ترجمة عطية من تهذيب الكمال استشهد له البخاري بحديث واحد وروى له الباقون، وذكر في الرواة عنه أكثر من 10 أنفس، ونقل قول ابن سعد في طبقاته كان معروفا وله أحاديث، وسئل عنه أبو حاتم قال صالح الحديث، وقال البزار ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات ولم يذكره ابن حبان في الثقات فحسب، ولم يذكره ابن حبان في الثقات فحسب، بل ذكره في مشاهير علماء الأمصار. وقال ابن حجر في الفتح تابعي قواه أبو حاتم وغيره، وقال في التقريب ثقة، هذا بالإضافة إلى أنه لم يذكره أي أحد ممن صنف في الضعفاء. فمن أين جاء الشيخ وسيم بقوله ضعفه أهل العلم؟ لا أدري. وبعد كل هذا يتبين لك أن حديث المعازف ليس ضعيفا بل هو في أعلى درجات الصحة، وأن ابن حزم أخطأ في تضعيفه هذا الحديث، وأن أهل العلم ردوا عليه وبينوا خطأه، وكان الشيخ وسيم يطلب نصا صريحا في تحريم الموسيقى، وقد جئناه بالنص الصحيح الصريح. ثم نأتي إلى العلماء الحقيقيين غير المنافقين أو المنتفعين، ونرى ماذا يقولون في حكم الغناء بناء على الأدلة. قال ابن عبد البر رحمه الله من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء وعن الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله. قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق بالقلب ولا يعجبني. ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. قال ابن القيم رحمه الله: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله من أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، فهل تجد عذرا بعد كل هذه الأدلة وأقوال العلماء لمن يقول بأن الموسيقى حلال؟ الله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.